وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن مقتضى الأدلة جواز بيع كلب الصيد مطلقا سلوقيا كان أو غيره، ويقع الكلام حينئذ في غير كلب الصيد ككلب الماشية والزرع والحائط وحارس الدور والخيام، فهل يمكن أن يعمم الحكم بالجواز لهذه الكلاب أو لا؟ المسألة بين القدماء بحسب ما يفهم من كلماتهم محكومة بالحرمة، فقد قيل أن ظاهر كلام المفيد والصدوق وغيرهما من أصحاب الفتيا وأصحاب الحديث الحكم بالحرمة، هذا في طرف القدماء. ومتأخر المتأخرين أي الذين جاءوا بعد العلامة قدس الله نفسه الشهرة بينهم على الجواز. المحقق قدس الله نفسه من المتأخرين وافق القدماء فمنع من الحكم بجواز بيع كلب الماشية والحائط وأمثال ذلك، وافقه في الإشكال بحر العلوم وصاحب الحدائق عليكم السلام وكاشف الغطاء قدس الله أرواحهم. فإذن المسألة فيها اختلاف، ويبدو أن الاختلاف بدأ مع الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، لأن الشيخ أول من خالف قدماء الأصحاب مع أنه وافقهم في كتاب الخلاف وادعى الإجماع على ما قاله القدماء من حرمة بيع غير كلب الصيد، إلا أنه في بعض كتبه الأخرى خالفهم، فتبعه على ذلك من تأخر كابن حمزة والقاضي وغير هؤلاء ما عدا المحقق، فإنه لم يتبع الشيخ قدس الله نفسه. إذن المسألة هكذا، القدماء يقولون بالمنع إلى أن وصل الأمر إلى الشيخ فخالفهم، حتى وصل الأمر إلى المحقق فوافق إلى المحقق فوافق القدماء، ولكن العلامة خالف المحقق والقدماء ووافق الشيخ الطوسي، فتبعه المتأخرون عنه إلى أن وصل الأمر إلى بحر العلوم وكاشف الغطاء والفاضل السبزواري وصاحب الحدائق على الله مقامهم جميعا، فوافقوا المحقق ووافقوا القدماء في المانع. الشيخ قدس الله نفسه يقوي قول القدماء ويوافق صاحب الحدائق وبحر العلوم وصاحب كشف الغطاء في الاستشكال في جواز بيع كلب الماشية. يقول عليكم السلام ورحمة الله: الجواز الذي ادعاه المتأخرون تبعا للشيخ يحتاج إلى دليل، وإلا فمقتضى القاعدة الأخذ بتلك الأدلة الدالة على حرمة بيع غير كلب الصيد. مثلا عندنا رواية تقول: أما الكلب الذي يصيد فلا بأس بثمنه، وأما الكلب الآخر فلا. مثل هذه الرواية مطلقة تشمل ما عدا كلب الصيد، سواء كان كلب ماشية أو كلب حائط أو كلب حراسة للدور أو للخيام أو كلب زرع وأمثال ذلك، فلا نرفع اليد عن هذا الدليل إلا بدليل آخر حاكم أو مخصص أو مقيد أو مرجح على فرض التعارض. فليتصدى من قال بالجواز لإثبات دليل الجواز، هو مدع عليه البينة. ما يمكن أن يستدل به على الجواز أمور، منها رواية مرسلة نقلها الشيخ قدس الله نفسه عندما حكم بالجواز ونقلها بهذا النحو، قال: وروي ذلك، حكم بجواز بيع ما عدا كلب الصيد ثم قال: وروي ذلك. الاستدلال بهذه الرواية بهذا التقريب، وهو أن يقال أنه لا فرق في حجية النقل بين أن يكون بالمضمون أو باللفظ، ولا فرق في النقل بالمضمون بين أن يكون بنقل عبارة مساوية أو بأن يقول روي مثل هذا، نقل مثل هذا، كل هذا يعد نقلا بالمضمون. هذا من جهة. من جهة ثانية، الناقل مثل الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، وهذا وإن لم يخرج نقله عن حد الإرسال إذ تبقى روايته مرسلة، إلا أن هذه الرواية باعتبار انضمامها إلى فتواه وفتوى من تأخر عنه من قبيل القاضي بن صاحب الجواهر وابن البراج وابن حمزة في الوسيلة وأمثالهما، فإن روايته ينجبر ضعفها بعمل من تأخر عنه وعمله، فيكون عملهم جابرا لهذه الرواية. والرواية إذا عمل بها المشهور انجبر ضعفها وخرجت من حد عدم الاعتبار إلى حد الاعتبار. هذا أقصى ما يمكن أن يذكر استدلالا للجواز بهذا الدليل، ولكن يرد على هذا الاستدلال: أولا، أن الشيخ الطوسي لم ينقل مثل هذه الرواية في مجامع الحديث التي أعدها، وهي كتاب التهذيب وكتاب الاستبصار وكتاب الغيبة وأمثال ذلك من الكتب. لم يذكر هذه الرواية في كتاب من كتبه، وإنما اقتصر على ذلك في كتاب فقهي. وهذا وإن لم يكن ضارا لو كان النقل صريحا، لكنه باعتبار أن النقل كان بنحو روي ذلك، فيدور الأمر حينئذ بين أمرين: إما أن يكون قد ترك هذه الرواية عمدا أو سهوا، ولكن هذه الرواية أودعها في هذا الكتاب فنحن ملزمون بالأخذ بها من باب الرواية، وهذا احتمال وارد وقائم، إلا أنه خلاف ظاهر الشيخ في استقصاء الروايات في كتبه. هذا من هذه الناحية. أو يدور الأمر بين هذا وبين أن نقول أن الشيخ فهم هذا المعنى من بعض الروايات التي رواها في كتبه، فلا يكون في كلامه روي ذلك أي ظهور في كون الرواية غير ما أودعه في الكتب. يدور الأمر بين أمرين: إما أن نقول أن هذه الرواية مستقلة وبالتالي نرفع اليد عن ظهور الكتب في الاستقصاء، وإما أن نقول أن هذه الرواية ليست مستقلة، فيجتمع ظهور هذه الرواية في عدم الاستقلال مع ظهور تلك الكتب في الاستقصاء. وحيث إن الرواية لا يظهر منها أن مضمونها غير ما تقدم، إذ يمكن إرجاعها إلى بعض الروايات المتقدمة بنحو ما، فلا يكون لنقل مثل الشيخ قدس الله نفسه أي قيمة زائدة على رواياته التي أودعها في كتابه. مثلا، إذا احتملنا أن الشيخ قد اعتمد في هذه المسألة على ما فهمه من جواز بيع كلب الصيد باعتبار أنه كلب ذو منفعة، يمكن أن يكون هذا وإن كان احتمالا ضعيف لكنه موجود قائم. يمكن أن يكون الشيخ قد فهم من جواز بيع كلب الصيد أن مدار الجواز فيه على الانتفاع بالمنفعة المحللة، فهل يمكن البت والجزم إذا قال الشيخ روي مثل ذلك أن مراده أنه ورد عن أهل البيت رواية خاصة بكلب الماشية؟ لا جزم ولا بت، لأنه لا ظهور في الرواية، هو قال روي مثل ذلك. التعبير بروي مثل ذلك ينسجم مع حمل الشيخ رواية بيع كلب الصيد على جواز بيع الكلب إذا كان له منفعة، فإذا لا يبقى مجال للقول بأن هذه رواية ينجبر ضعفها، لأن الشرط في انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور أن تكون روايتان. بلى، هناك مبنى آخر وهو القول بأن عمل المشهور يجبر ضعف الدلالة، وحيث إن الشيخ يحتمل أن يكون قد روى رواية مستقلة أو فهم من الروايات هذا المعنى، فإذا ما ذكره بقوله روي مثل ذلك إما أن يكون رواية ضعيفة ينجبر ضعف سندها بعمل المشهور، وإما أن يكون فهما لرواية فينجبر فهمه بعمل المشهور. لكن تعميم جبر الشهرة لعمل لدلالة الرواية ضعيف جدا. الحق أنه حتى لو قبلنا بأن عمل المشهور يجبر، فهو إنما يجبر السند ولا يجبر الدلالة، لا يجبر الدلالة. فإذا احتملنا أن الشيخ قد فهم من الروايات معنى خاصا، فعمل المشهور لا يجعل الرواية التي فهم منها الشيخ معنى خاصا دالة على ذلك المعنى وحجة فيه.
الذي يقول بجبران الدلالة حتى لو لم تكن رواية، يقول بجبران ولا يشترط،
لا يشترط أن تكون رواية. المفروض أن الشيخ إما أنه روى رواية مستقلة وأنه فهم المعنى من الروايات، وبناء على أن الرواية ليست ظاهرة فلها دلالة ضعيفة بحكم فهم الشيخ، إلا أن عمل المشهور قد يجبر تلك الدلالة. الإشكال أن العمل لا يجبر الدلالة وإنما يجبر السند. إذن لو سلمنا بانجبار السند فلا نحرز الرواية، فيدور الأمر بين أن يكون الشيخ قد فهم هذا المعنى من الروايات وعمل المشهور لا يجبر الدلالة، وبين أن تكون رواية وهذا غير محرز، ولا يمكن التمسك بجابرية الشهرة للرواية إلا مع إحرازها. لا بد أن نحرز أنها رواية، ومع احتمال أن يكون الشيخ قد فهم من الروايات السابقة، فلا يتحقق بذلك موضوع جابرية الشهرة. هذا عن الدليل الأول. الدليل الثاني أن يقال بأن كلام المانعين من بيع غير كلب الصيد ليس ظاهرا في المانع، وذلك لأنهم ذكروا كلب الصيد من باب المثال لما ينتفع به. وهكذا الروايات التي ورد فيها ذكر كلب الصيد بالخصوص محمولة على التمثيل لا على الحصر، وقد يستشهد لذلك بقول ابن زهرة حيث أناط جواز البيع بالانتفاع وذكر الانتفاع بالكلب والدهن المتنجس، وظاهر كلامه أنه في مقام التمثيل لا في مقام الحاصر، لأن كثير من الأعيان النجسة يجوز بيعها إذا كان فيها منفعة محللة غير هذين الموردين. وهذا الكلام أيضا فيه إشكال، وذلك لأن كلام ابن زهرة هو بنفسه حتى بقطع النظر عن مسألة الكلب، كلب الماشية والحائط، ليس نظامه بمتسق، لأنه ذكر مثالا لبيع العين المتنجسة وهو الكلب، الكلب الصيد، مع أن هناك بعض الأعيان النجسة التي ينتفع بها منفعة مقصودة ومع ذلك لا يجوز بيعها، وهناك أعيان متنجسة يجوز بيعها كالكافر. فإما أن نحمل كلام ابن زهرة على أنه مثال لكل نجس ولو كان مثل الكافر، وهذا خلاف الظاهر، وإما أن نحمل كلام ابن زهرة على الحاصر، وبالتالي يرد الإشكال، وهو أنه لا يصح حمل كلام المانعين على إرادة التمثيل. وكذلك الروايات، فإن الظاهر منها الحاصر أما الكلب الذي يصيد فلا بأس بثمنه، وأما الكلب الآخر أو أما الآخر فلا. هذا ظاهر في الحاصل لأنه ظاهر في التمثيل، خصوصا بملاحظة ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من ظهور كلمة الكلب الذي لا يصيد الذي يصيد في التقييد، فلا معنى لحمله على التمثيل حينئذ، التقييد لا يناسب التمثيل هذا. وقد يقال كما عن العلامة قدس الله نفسه بجواز بيع كلب غير كلب الصيد ككلب الحراسة وكلب الماشية والزارع وأمثال ذلك لوجهين: الأول أن مقتضي الجواز موجود وهو جواز الانتفاع بهذه الكلاب، وغاية ما يمكن أن يذكر في تقريب هذا الكلام أنه لا يفهم من حكم الشارع بجواز بيع كلب الصيد أنه في مقام تخصيص الجواز بنفس كلب الصيد لنحو تعبدي أو لوجه تعبدي، هذا لغير محتمل، إذ باب المعاملات ليس من الأبواب الذي يمكن بناؤه على التعبد من قبل الشارع واعتماد نكات لا يتقبلها العرف، بل الظاهر من نفس الروايات الواردة في أبواب المعاملات أن الشارع ناظر إلى ما عند العرف من القواعد الارتكازية العقلائية التي تنسجم مع مصالح الناس ونظام الحياة. فإذا رأينا الشارع يحكم ببيع كلب الصيد ويحرم غيره وعرضنا ذلك على العرف، كان المفهوم من هذا الكلام أن الشارع إنما حكم بجواز بيع كلب الصيد من باب أنه كلب ينتفع به، لا من باب أنه كلب يصيد فقط. كيف وربما يكون حمل الكلام على إرادة التخصيص بكلب الصيد مصادما، أقول ربما يكون مصادما لما يعرف عن الشارع من نبذه لرحلات الصيد ومن زجره الناس عن الذهاب إلى الرحلات رحلات الصيد آنذاك، حتى ورد في كتاب القصر والتمام أنهم ما حرموا الممارسة للصيد في البار على اختلاف أنه يشمل البر والبحر أو يختص بالبر، بقولهم لا ولا كرامة، أي لا يجوز له التمام ولا كرامة له. ففهم بعض الفقهاء من هذه الرواية تحريم الذهاب إلى رحلات الصيد، كما أنه لم يقع الكلام بينهم أن منع الشارع من الذهاب من الإتمام في رحلات الصيد من باب أنه لهو، مع ارتكازية ذم الشارع للهو. فكيف يحتمل أن يكون موقفه في باب القصر والتمام هذا ثم يخص كلب الصيد بالجواز مع ارتكازية أن المدار عنده على صحة الانتفاع وجواز الانتفاع؟ هذا لا يتناسب مع هذا. شلون؟ إذا رأينا الشارع يعتمد منفعة فلا بد من وجود مصلحة في تلك المنفعة حتى يمضي تلك المنفعة، فإذا نهى عنها في مقام آخر كان المناسب لذلك النهي أن يمنع عنها في هذا الباب بحيث لا يعدها من منافع العين. مثلا الشارع يعرف أن الطبل ينتفع به، لكن لأن هذا الانتفاع محرم الشارع ألغى هذا الانتفاع، ألغى نفس المنفعة، لا عبرة بهذه المنفعة عنده. إذا قلنا أن الصيد لهو والشارع لا يراه منفعة مقصودة، فكيف يبني عليها في باب البيع جواز البيع؟ فربما يقال بأنه يفهم من هذا الكلام أن الشارع في مقام بيان الانتفاع المحلل. فإن قلت ما ورد في كتاب القصر والتمام محمول على الصيد اللهوي لا الصيد للتجارة أو الصيد للمعيشة التعيش، قلت هذا يعني أن العمل بما ورد في كلب الصيد من جواز البيع إنما يحمل على جواز بيع الكلب الذي يصيد باعتبار أن له منفعة مقصودة لا باعتبار أنه يصيد. فيتم المطلوب، وهو أن المستفاد من الروايات جواز بيع الكلب الذي يصيد من باب أن له منفعة محللة مقصودة. وحيث إن كلب الماشية كذلك، وكلب الحراسة كذلك، وكلب الزرع كذلك، فينبغي أن نحكم بجواز بيع هذه الكلاب. هذا أقصى ما يمكن أن يذكر تقريرا لكلام العلامة. طبعا بهذا يندفع ما قيل من أن كلام العلامة قياس لا ينبغي القول به ولا الذهاب إليه، وذلك لأن القول بأن الشارع حكم بجواز بيع كلب الصيد لوجود المقتضي، فينبغي أن يحكم بجواز بيع كلب الماشية لأن المقتضي موجود، هذا فرع إحراز المقتضي، والقياس لا نقول به لأن المماثلة في جهة لا تعني وجود مناط الحكم. أقول هذا الكلام يندفع لأن مرجع كلام العلامة رحمه الله تعالى إلى نفس الاستظهار من الأدلة، فينبغي أن يرد كلام العلامة بشيء آخر، وهو أن يقال أن هذا الكلام قريب وليس بعيد، ولكن لا يمكن الجزم بظهور الأدلة فيه، إذ يبقى سؤاله، وهو أنه إذا كان المدار عند الشارع على في بيع الكلب على الانتفاع بالمنفعة المقصودة، فلماذا لم يذكر إلا الصيد والانتفاع به ليس من أظهر المنافع، إن لم نقل بأن الصيد من المنافع البعيدة أو التي تكون مساوية للحراسة والماء وحراسة الماشية وأمثال ذلك. فذكر كلب الصيد بمقتضى قاعدة احترازية القيود يمنع من دعوى عموم الحكم لغير كلب الصيد. هذا هو الإنصاف، أن هنا وجها للتأمل، وهو أن يقال بأن كلب الماشية وكلب الزارع يمكن أن يتخذ من الكلاب المتسكعة في الشوارع، يعني إذا أخذت جروان وربيته أصبح كلب ماشية، لكن كلب الصيد ليس كذلك. وحيث إن الذي يتخذ كلب الماشية إنما هو الراعي، والذي يتخذ كلب الزراعة إنما هو الفلاح، وأمثال هؤلاء ممن لا يبذلون أثمانا بإزاء الكلاب، فبالإمكان أن يكون وجه التخصيص لذكر كلب الصيد أن الذي جرى العرف على أن يبذل بإزائه الثمن الباهظ هو كلب الصيد، لأن له خصوصية لا توجد في كل الكلاب، وهذا أمر واضح. مثلا الصقور الآن يبذل بإزائها الأثمان الباهظة لأن مهاراتها في الصيد لا توجد في كل صقر، حتى الصقر الذي يؤخذ من العوش ويربى قد لا يعرف الإنسان أن كيف يجعله صيادا ماهرا حاذقا مثلا، فلذلك يعمد مثل هؤلاء الذين يقصدون إلى الصيد يعمد إلى الشراء لا إلى التربية. وبالجملة فإن ذكر كلب الصيد يمكن أن يكون من هذا الباب لا من باب أن له خصوصية. هذا طبعا هذا وجه يذكر للتأمل لا نقول به، لكن نقول له وجه. الوجه الثاني الذي ذكره العلامة قدس الله نفسه هو أن كلب الماشية في كلمات الفقهاء له دية، إذا اعتدى شخص على كلب غيره فأتلفه بأن قتله وجب عليه ديته، وحيث أن الدية لا يمكن أن تجامع عدم المالية فيكشف ذلك أن له مالية، وإذا كان مالا كان مملوكا، وإذا كان مالا مملوكا صح بيعه لأن هذا هو مناط جواز البيع. لكن أورد على استدلال العلامة قدس الله نفسه بأن حكم الشارع بثبوت الدية على من أتلف كلب الغير يمكن أن يكون من باب الغرامة لا من باب كون الإتلاف تعلق بمال الغير، ولا منافى بين أن يحكم الشارع بغرامة على فاعلين لأنه أتلف ما لا مالية له لأنه مملوك للغير. فإن قلت كيف يكون مملوكا وهو ليس بمال، قلت لا ملازمة بين الملكية والمالية، الشيء قد يكون مملوكا ولا يكون مالا، فلعل الشارع أبطل ملكية الكلب، عفوا أبطل مالية المال الكلب، وأمضى ملكيته فهو لا مالية له، أبطل ماليته. الشارع يراه لا ليس بمال، لا يراه مالا، لكن مع ذلك يراه مملوكا، مملوك بالحيازة، مملوك بالإرث، مملوك بأن لأنه اشتري قبل الإسلام ومات صاحبه عان، وأمثال ذلك من أسباب الملكية. لكن الشارع لا يراه مالا ولا يرى جواز بيعه، فلعل الدية الثابتة في قتله غرامة على من باشر القاتل.
إذن لماذا حكموا بالنسبة لحبة الحنطة بأنها لا مالية لها ولا ضمان، وهنا لا مالية له وله ضمان؟
نعم، حبة الحنطة لا ضمان لها باعتبار أنها لا مالية لها،
وهنا أيضا الكلب لا ضمان له لأنه ليس له مالية.
نعم، من هذا الباب الكلب مثل الحنطة، لا مالية له ولا ضمان، أي أن الغرامة الثابتة بعنوان الضمان كما تنتفي عن الحنطة تنتفي عن الكلب. لكن هناك غرامة فرضها الشارع ليست بعنوان الضمان بل بعنوان العقوبة. هذا ما رد كلام الشيخ. الشيخ يقول مرة تلاحظ الدية عقوبة من باب التدارك، وهذا مخصوص بالأموال. مرة نلاحظ الدية عقوبة من باب التغريم لا من باب التدارك، بمعنى أنه من باب المجازاة، يقول للقاتل بما أنك قتلت وتعديت على ما كان مملوكا للغير فأنت مطالب بأن تعطي غرامة كذا وكذا. وهذا أمر يعني سار عند العقلاء أن يفرضوا غرامات مالية لأموال ليس لأفعال لا تتعلق بالأموال، من قبيل مثلا الغرامة على التدخين الآن، يعني الذي يباشر التدخين في المطارات مثلا يعاقب، من ضمن العقوبات المفروضة الغرامات المالية، مع أنه لم يفعل شيئا يوجب أن يتداركه بالمال، لكن هذا عقوبة ليس يعني ضمانا. فإذا أردت أن تقيس الكلب على الحنطة من هذا الباب، على حبة الحنطة الواحدة، من جهة أن الحنطة لا مالية لها ولا ضمان، فكذلك ينبغي أن يكون الكلب لا ضمان له، فهذا صحيح. الشيخ يقول نعم لا ضمان له. لكن إن أردت أن تقول أن الدية في باب الكلب ضمانون وبالتالي يحصل الفرق بين الكلب والحنطة، قلنا هذا ليس ضمانا حتى يحصل الفرق، هذه عقوبة مفروضة من الشارع. لا، الوجه الخامس الذي يمكن أن يستدل به على جواز بيع هذه الكلاب الشهرة الفتوائية بين المتأخرين، حيث أن المشهورة بينهم جواز بيع كلب الماشية والحائط والزارع، ولكن يرد على ذلك أنه لا شهرة فتوائية مع هذا الاختلاف الفاحش، خصوصا مع ذهاب المتقدمين إلى خلافهم. الشهرة الفتوائية هي عبارة عن تصدي جماعة من الفقهاء لا يخالفهم غيرهم حتى تكون حجة، أما الشهرة بمعنى ذهاب جمع من الفقهاء إلى رأي مع ذهاب جمع مساو لهم في العدد أو معتد به من الفقهاء إلى خلافهم، فهذا يوجب سلب الحجية عن شهرة الفتوائية. نقرأ هذا المقدار. كلب الماشية والحائط وهو البستان والزرع، والأشهر بين القدماء على ما قيل المانع، ولعله استظهر ذلك أي الشهرة من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين كالكليني والصدوقين ومن تقدمهم. هؤلاء يسمون القدماء، ويلحق بهم ابن أبي عقيل العماني وابن الجنيد، يسمون القدماء، بل وأهل الفتوى كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق. المفيد يلحق بمن يسمون بالمتقدمين، القاضي أيضا من المتقدمين، وابن زهرة أيضا من المتقدمين، ابن سعيد لا مو من المتقدمين، ابن سعيد يكون من أبناء عم المحقق الحلي قدس الله نفسه الزكية، وهما من المتأخرين. بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه، الإجماع على المنع. نعم، المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز. الشيخ أيضا من المتقدمين، مو من القدماء، من المتقدمين. القدماء يسمون متقدمي المتقدمين. إلى الشيخ تقريبا، إلى الشيخ، إلى القاضي بن البراج وهو من تلامذة الشيخ، ينتهي حد التقدم، يصل حد التقدم إلى الشيخ قدس الله نفسه. يقال عن الشيخ ومن قبله المتقدمون، وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد حيث قال: لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع، ثم قال: لا خير في الكلب فيما عدا السيود والحارس. وظاهر الفقرة الأخيرة وهو قوله: لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس، لو لم يحمل على الأولى جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها، الكلاب الثلاثة الحارس والزارع والصائد، أي أن ظاهر قوله لا خير في كذا في الكلب فيما عدا الصيود والحارس أن المدار على جواز في جواز بيع الكلب على مطلق الانتفاع. هذا إن لم نحمل الحارس على إرادة ما تقدم، يعني إن عملنا بإطلاق عنوان الحارس فالحارس لكل شيء، مو بس حارس الدور، مطلق من الكلب الحارس يجوز بيعه كحارس الدور والخيام. لكن يمكن أن يقال بأن المقصود هو بالحارس الحارس للماشية والزارع، فيكون العهد لفظيا. وحكي الجواز أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة. لاحظوا، القاضي فيما تقدم نسب إليه المانع لأن هذا ظاهر كلامه في موضع، الآن القاضي استظهر منه الجواز، لكن وين؟ في موضع آخر في كتاب الإجارة. قوله في كتاب الإجارة هذا متعلق بالقاضي، يعني بالقاضي في كتاب الإجارة حيث قال في كتاب الإجارة. وعن سلار الديلمي وأبي الصلاح الحلبي وابن حمزة وابن إدريس وأكثر المتأخرين كالعلامة وولده السعيد فخر الدين والشهيدين والمحقق الثاني وابن القطان في المعالم والصيمري وابن فهد وغيرهم من متأخري المتأخرين، المتأخرون من بعد الشيخ كابن إدريس والمحقق والعلامة، ومتأخرون متأخرين من جاءوا بعد العلامة، مثلا سيد المدارك يقال عنه من متأخرين متأخرين، الفاضل السبزواري من متأخرين متأخرين، وهكذا. عدا قليل وافق المحقق كالسبزواري والتقي المجلسي والد صاحب البحار وصاحب الحدائق والعلامة الطباطبائي في مصابيحه وفقيه عصره كاشف الغطاء في شرح القواعد، وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة. هذا الاستشكال المانع، وهو راجع إلى المانع المستفاد من قوله عدا قليلا من وافق المحقق، وكان كلامه عن المانع، قال المانع هو الذي عليه المتقدمون لكن المشهور كذا الجواز. عدا قليلا وافق المحقق، المحقق ذهب إلى المانع، وهو الأوفق المنع الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة. هذا الاستشكال من المحقق، أوفق بعمومات المانع إذ لم نجد، طبعا حصل العبارة أن ما فعله المحقق أوفق بعمومات المانع، وهو الأوفق يعني ما فعله المحقق وهؤلاء أوفق بعمومات المنع مما ذهب مما فعله الشيخ، إذ لم نجد مخصصا لها سوى. هذه أدلة الجواز التي يمكن أن يرفع بها اليد عن العمومات. أولا، ما أرسله في المبسوط من أنه روي ذلك، يعني جواز البيع، يعني الشيخ جواز البيع في كلب الماشية والحائط. المنجبر، ما أرسله المنجبر قصور سنده ودلالته لكون، طيب قصور السند عرفنا كيف يكون منجبرا باعتبار أن الشيخ قال روية وهذا إرسال منه، لكن دلالته لماذا قلت أنه ينجبر ضعفه أو ضعف دلالته أو ينجبر عدم إحراز دلالته. يقول باعتبار أن الشيخ لم يبين لنا ما هو المروي، قال روية مثل ذلك أو روية ذلك، لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها. هل
سيدي فرق بين نقل المضمون ونقل المعنى؟
نقل المعنى بالترجمة قصدك، يعني مرة ينقل اللفظ، مرة ينقل ما يساوي اللفظ في الدلالة مع تغيير اللفظ، كما لو نقله بترجمته أو نقله بمرادفه، مرة ينقل معناه أي ما يفهمه هو من الرواية. إجني يعني هذا يكون بنحو الفهم. المنجبر قصور سنده ودلالته باشتهاره بين المتأخرين، بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها. الشيخ قال أن حكم هذه الكلاب في الإجارة والبيع واحد، وذكر أن الإجارة متفق على صحتها، يفهم من ذلك أن البيع متفق على صحته، فيكون هذا الكلام من الشيخ جابرا لما أرسله في المبسوط. ومن قوله في التذكرة يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، الظاهر ذلك أن المسألة اتفاقية. ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة، لم يفرق أحد بين الكلاب الأربعة، لا بين كلب الصيد ولا كلب الماشي ولا كلب الحاط ولا كلب البستان، هذه كلاب الأربعة، ولا كلب الزرع، أنا قلت البستان، لا، الحائط هو الزرع الواقع في محوطة، الزرع هو الحقول المكشوفة، وهذا يعني أمر متعارف عليه بين الزراع. فتكون هذه الدعاوى قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد، حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال المطلق، على المثال المطلق متعلق بحمل، قرينة على حمل كلامهم على المثال المطلق، على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، ثم قال واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به، ويدخل في ذلك النجس إلا ما خرج بالدليل. ما هو الذي خرج بالدليل؟ من الكلب المعلم للصيد والزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء. من الواضح أن الكلب إنما هو مثال للنجس الذي خرج بالدليل، ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد، فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره فيها، وأن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفائها. ويؤيد ذلك كله، يؤيد ما فهمناه من كلام الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الإجارة، وما فهم من المحكي عن الشهيد في الحواشي، وما فهم من عبارة ابن زهرة في الغنية، يؤيد القول بالجواز اعتمادا على هذه القرائن بما عن العلامة، ويؤيد ذلك كله، ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة موجود في هذه الكلاب. وعنه رحمه الله في مواضع أخر أن تقدير الدية لها يدل على مقابلتها بالمال، هذا من جهة، وهي مملوكة من جهة أخرى، فيتم موضوع جواز البيع. وإن ضعف الأول للكلاب، نعم، وإن ضعف الأول أي قوله أن مقتضي جواز بيع كلب الماشية موجود برجوعه إلى القياس، إذ لا دليل على وجود مناط جواز البيع، إذ ما متى يحرز ذلك؟ إذا قلنا بأن المدار على جواز الانتفاع، ولكن هذا ممنوع، إذ يمكن أن يكون الشارع في الكلب اعتبر شيئا زائدا على جواز الانتفاع. والثاني بأن الدية لو لم تدل على التملك على عدم التملك وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل على الملك. الشيخ يقول إن قلنا بأن الدية لا تدل, إما أن نقول بأنها تدل على عدم التملك أو أن نقول أنها لا تدل على الملك. أما القول بأنها تدل على الملك الذي يدور جواز البيع مداره فهذا ممنوع. ما وجه هذا الكلام؟ وجه هذا الكلام أنه لو قلنا بأن الكلاب ذات مالية لوجب ضمان قيمتها كائنة ما كانت القيمة. يعني كم يساوي هذا الكلب باعتبار أنه قيمي؟ كم يساوي؟ 1000 دينار يدفع 1000 دينار, بينما الشارع حدد مقدارا معينا لم ينقص عنه ولم يزد عليه, فهذا دليل على أن هذا ليس من باب الضمان, لأن المدار في الضمان على دفع القيمة كائنة ما كانت. لا أقل من أنها لا تدل على التملك لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به لا لإتلاف مال, كما في إتلاف الحور حيث قيل هناك بالغرامة لكن لا من باب الضمان. ونحوهما في الضعف دعوى جبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها أي الدعوى بظاهر عبارتي الخلاف والغنى. كيف يدعى أن اتفاق المتقدمين على الشيخ على الجواز جابر لضعف رواية الشيخ المرسلة, مع أن الشيخ في الخلاف ذكر الإجماع على عدم جواز بيع غير كلب الصيد وكذلك ابن زهرة, يعني هذا يعارض هذا. من الإجماع على عدم جواز بيع غير الكلب المعلم من الكلاب لوهنها إن لم نلحظ كلام الشيخ في الخلاف وكلام ابن زهرة يمكن أن توهن دعوى الإجماع بوجدان الخلاف العظيم بين الفقهاء من أهل الرواية والفتوى. نعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف, يعني لو كانت الدعوى الإجماع أمكن أن تقبل هذه الدعوى ولو مع وجدان الخلاف, وذلك اعتمادا على مسلك من قال بأن حجية الإجماع مبنية على استكشاف دخول المعصوم ولو مع اختلاف الفقهاء. يمكن أن يقبل هذا الكلام لو وجد الخلاف ما دام هذا الفريق نحرز دخول المعصوم فيهم, فيجوز أن نقول الإجماع قائم, لأن الإجماع إنما يكون حجة من باب كشفه عن قول المعصوم بناء على ما سلكه بعض المتأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم. يقول هذا ممكن, لكن هذا له وجه إذا كان الاستدلال بنفس الإجماع, أما إذا كان الاستدلال بالرواية المنجبرة بالاتفاق لا معنى لحمل الاتفاق حينئذ على مثل هذا الإجماع, وذلك لأن الذي يجبر الرواية الاتفاق من جميع الفقهاء لا الاتفاق من بعضهم, وإلا كان موافقة من وافق الرواية معارضا بمخالفة من خالفها, هذا أولا. ثانيا إذا كان الإجماع باعتباره كاشفا عن قول المعصوم حجة فلا يكون ضم الرواية إليه إلا من باب ضم الحجر إلى جنب الإنسان, فلا معنى لهذه الدعوة. نعم لو كان الاستدلال بنفس الإجماع أمكن أن يقبل هذا الكلام, أن يقال بالاتفاق بأن نحمل كلام القائل على إرادة من يكشف قوله عن قول المعصوم, لكن مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف. يعني إذا كان المدعي للإجماع لا يرى حجية الإجماع من باب كشف قول المعصوم مو من باب دخول قول المعصوم, فإذا ادعى الإجماع فلا يعبأ حينئذ بهذا الاحتمال, هذا كلامه يحمل على إرادة الاتفاق التام ولا اتفاق مع وجدان الخلاف, إذن يسقط قوله عن الحجة عن الحجية. وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة وخلو كتب الرواية المشهورة عن هذه الرواية حتى إن الشيخ لم يذكرها في جامعه. وأما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد. وأما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال، لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر، يعني الكافر يجوز الانتفاع به ويجوز بيعه كما تقدم، فلماذا لم يذكر إلا كلب الصيد؟ فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه إلا أن يريد كونه مثالا ولو للكافر أيضا، كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة هذا. ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب مثل كلاب الدور والخيام، فالمسألة لا تخلو عن إشكال، وإن كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في المعمل هو المانع فافهم. لعل الأمر بالفهم ناظر إلى أن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا بدليل معتبر، فلا وجه للتوقف لمجرد حصول الظن من خلاف من خالف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. Thank you.